ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة إلغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني. العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الكاظم بمدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد. قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن تحرز تقدما جديدا غربي مدينة مأرب. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني ضرورة إلغاء الحظر وإنهاء الظلم المفروض على الشعب الإيراني، معتبرا تخطي الجمهورية الإسلامية للحرب الاقتصادية التي دامت 3 أعوام يوما تاريخيا. ودعا روحاني أمريكا إلى العودة لالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي باعتبارها أول من انسحب منه، مضيفا أن التاريخ سيسجل على الجانب المقابل انتهاكاته للقانون. وقال الرئيس روحاني أن الذين كانوا يعملون على إخضاع الشعب الإيراني اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم وأن مخططاتهم أعطت نتائج عكسية. اعتبر نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد محمد حسين دادرس مزاعم الكيان الصهيوني ناجمة عن خوفهم من القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية. وشدد العميد دادرس على أن أي اعتداء صهيوني على الأراضي الإيرانية سيقابل برد ساحق ينهي دولتهم المزعومة. وأضاف أن الإيرانيين لم يتوقفوا عن العمل رغم الحظر، مشيرا إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية خصوصا في الصناعات العسكرية لتصبح إنجازاتهم بهذا المجال متفوقة على الكثير من البلدان. أحيا العراقيون الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام عند ضريحه الشريف شمال العاصمة بغداد. وبلغت حشود الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة ذروتها وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع لمنتسبي قوى الأمن الداخلي. وشهدت الزيارة هذا العام ظروفا استثنائية تضمنت التنسيق الأمني مع الفرق الصحية من جهة ومع أصحاب المواكب الخدمية من جهة أخرى، ما سهل عملية تنظيم دخول وخروج الزائرين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
برعاية مشددة للإجراءات الصحية واصلت الملايين المؤمنة التدفق على مدينة الكاظمية المقدسة لتقديم العزاء للرسول الكريم وأهل بيته الأطهار بمناسبة استشهاد 7 أئمة أهل البيت الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق عليهما السلام. وشاركت العزاء مواكب رمزية من الأقليات العراقية والكنائس في خطوة تضامنية مع أتباع أهل البيت عليهم السلام. ولاحظ المتابعون لهذه الزيارة التي حلت بظروف استثنائية صحيا حجم التنسيق الأمني مع الفرق الصحية من جانب ومع أصحاب المواكب الخدمية من جانب آخر، الأمر الذي بدا جليا في تنظيم الانسيابية لدخول وخروج الزائرين. كما حرست الطبابة العسكرية لهيئة الحشد الشعبي على سلامة زائري باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام من خلال نشر مفارزها وكوادرها وآلياتها في مداخل مدينة الكاظمية المقدسة. واستنفرت طبابة الحشد الشعبي إمكانياتها البشرية والفنية وعجلات الإسعاف لدعم مليونية الزيارة في ظل تحدي جائحة كورونا، إذ توزعت خدماتها الطبية للزائرين على كل محاور مدينة الكاظمية المقدسة ومداخل بغداد، فيما انتشرت بعض المفارز داخل الكاظمية المقدسة لمعالجة الحالات الطارئة. وتأتي الإجراءات هذه مع بلوغ الزيارة الرجبية ذروتها وتزايد أعداد الوافدين إلى العاصمة بغداد لإحياء زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ورغم الطابع الحزين للمناسبة، إلا أن الشعارات واللافتات السياسية كانت واضحة بإبراز السجن لأسباب سياسية ومبدئية كقضية سجين سياسي استشهد الإمام الكاظم لأجلها، كما رفعت عشرات المواكب والهيئات صور شهداء الحشد الشعبي وقادة النصر الشهيدين الكبيرين الحاج سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما لإعادة التفكير بجريمة أمريكا باغتيالهم في مطار بغداد. ولحد الآن لم تصدر الجهات الرسمية أرقاما لإعداد الزائرين، إلا أن مصادر متعددة أكدت أنه على مدى الأيام الماضية زار نحو 5 ملايين زائر شاركوا بمراسم العزاء هذا العام. لإذاعة طهران من الكاظمية المقدسة محمد سعيد.
أحرزت القوات اليمنية تقدما جديدا خلال قتالها قوات العدوان ومرتزقتها بجبهة المشجع غرب مدينة مأرب، وبعد استيلائها على مناطق العطيف تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها نحو شرق صرواح. في غضون ذلك كشف محافظ مأرب التابع لحزب الإصلاح سلطان العرادة عن انسحاب كامل للقوات السعودية مع أسلحتها المختلفة من المحافظة. من جهته علق الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان على الوضع في جبهة مأرب بالقول: يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة في ظل تنامي حالة الانهيار الكبير في صفوف المرتزقة وانسحاق معنوياتهم. اعتقلت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ أكرم صبري من منزله بالقدس، وأفادت عائلة الشيخ أن قوة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة بعد محاصرته ثم اعتقلت الشيخ دون توضيح الأسباب. من جهة أخرى استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر في بلدة جلجوليا خلال إطلاق نار ادعت سلطات الاحتلال عدم مسؤوليتها عنه، وفيما أصيب فتى ثاني بطوباس جراء انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال. حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن إرهابيي جبهة النصرة يحضرون لاستفزاز جديد بأسلحة كيميائية، وأفاد بيان للوزارة أن مسلحي ما يعرف بهيئة تحرير الشام بمنطقة إدلب يعدون لهذا الاستفزاز بغية اتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه. وسبق لدمشق أن أعربت عن قلقها العميق أزاء ما ادعتها بأساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي تستخدمها أمريكا وبريطانيا وفرنسا عبر المنصات الدولية لاستمرار العدوان على سوريا وتحقيق أجندات مشبوهة. شهدت العديد من المناطق اللبنانية احتجاجات واسعة بسبب التدهور المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، وأقدم المحتجون على قطع الطرق الرئيسية بإنحاء متفرقة من البلاد خاصة المداخل المؤدية للعاصمة بيروت، رافضين الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ عدة أشهر. يذكر أن انهيار الليرة اللبنانية تسبب بأزمة باتت تتصاعد يوميا، الأمر الذي دفع المواطن إلى العودة للشارع رغم الجهود الحكومية وتحذيرات الرئاسة من تمادي أعمال العنف التي طالما تخللت التظاهرات المطلبية. ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 118 مليون شخص، فيما تخطط الوفيات الناجمة عنه حدود 2,600,000، واقتربت نسبة الإصابات في الولايات المتحدة من 30 مليون حالة، تليها الهند ثم البرازيل بالمركز الثالث بعد إعلان سلطاتها تجاوز عدد المصابين الأحد عشر مليون. وما زالت روسيا بالمرتبة الرابعة على المستوى العالمي لتسجيلها ما يفوق 4,300,000 إصابة تعقبها كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا تباعا وفقا للإحصاءات الرسمية الدولية. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال الخلق العظيم، يأتيكم في الساعة 4:46. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 5:00 تماما. قمم في الأدب العالمي يأتيكم في الساعة 5:10. في 5:24 تستمعون إلى برنامج نحو الآفاق العالية، بعد ذلك يأتيكم من الواقع. نشرة خبرية أخرى في 6:00 تماما وعلى مدى ربع ساعة. في 6:20 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 6:26. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. مطلع النور يأتيكم في 6:31، يليه معارج النور. نشرة خبرية أخرى في 7:00 تماما. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
أصدقائنا الأعزاء، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. حضرنا لكم قصة جميلة.
نعم، قصة ستكون ممتعة جدا،
تابعوها وستعرفون معنى هذه القصة وفوائدها.
قصتنا ستكون عن التعصب أو الإصرار على الرأي الخاطئ الذي يصيب البعض ويجعله غير محبوب من قبل الآخرين،
لأن الإنسان الذي يصر على شيء خطأ يكون في النهاية الخاسر.
لذلك أعزائي وأحبائي، يجب أن تبتعدوا عن هكذا صفات، لأن الذي يتبع هذه الصفات سيكون معزولا ولا أحد يكلمه أو يسأل
ولا تنسوا يا أصدقاء بأن الأئمة عليهم السلام والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤكدون على هذا الموضوع وعلى هذه المقالة. هناك أيضا يقول الإمام الصادق بأنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن حذاري 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 من هذه الصفات السيئة يا أصدقاء.
إذن يجب أن نحذر من التعصب أو الإصرار على الرأي الخاطئ.
في حلقة اليوم أيضا سوف نكون مع بعض لنتعرف على معلومة العصفورة. هل تعرفون ما هي المعلومة الحلوة؟
ماذا تقولون؟ طيب بعد أن نستمع إلى قصة اليوم سوف تتعرفون على المعلومة.
أيضا يا أصحاب الحلوين سوف نقص عليكم من أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب ستكون في هذه الحلقة عن صديقينا نادر وعلاء، وكيف أنقذ علاء نادرا من الوردة، وكيف أنقذ أخاه من الوردة.
إذن أعزائي سوف نستمع إلى حلقة اليوم ونتابع فقراتها لنتعلم منها ما يفيدنا وما ينفعنا. إذن أيها الأحبة تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. كانت هناك يا أصدقائي قطة اسمها قطقوطة. كانت قطقوطة متعصبة ولا تحب مساعدة الآخرين، وتفرق بين صغارها وصغار الآخرين. وفي يوم من الأيام قالت لابنتيها بشبش وبشبش:
مياو مياو مياو، لا تخرج خارج البيت حتى لو طرق أحد الباب. مياو مياو
ماما ماما،
ماذا ماذا؟ قولي بشبش، ماذا تريدين؟
مياو أنا جاية يا أمي. مياو
الأكل حاضر يا بشبش، تأكلين أنت وأختك بشبش حتى تشبعان.
مياو
ماما
مياو
مياو ماما مياو. نعم نعم يا بشبش.
مياو
صديقتي كركورة جائعة. ماما
مياو
قالت يجبني أن أكل معكم.
مياو مياو
لا، قلت لا. كم مرة قلت أن هذا ممنوع؟
مياو
ولكن يا ماما
مياو.
قلت ممنوع يعني ممنوع ولا كلمة.
مياو مياو
مياو يعني أنا أيضا لا أستطيع أن أدعو أصدقائي إلى البيت.
لا
مياو
مياو مياو.
ماما
أريد
أن أخرج اليوم ليلعب مع أولاد جارتنا دجاجة وأولاد جارتنا بطة.
مياو
مياو لا لا أوافق على هذا أبدا. لا
مياو.
ولكن يا ماما أولاد جارتنا نحبهم يحبوننا.
مياو مياو قلت لا يعني لا. الآن أنا ذاهبة ولا أريد أن يخرج أحد خارج البيت، مفهوم؟
نعم يا ماما.
خرجت قطقوطة من البيت وأغلقت الباب وراءها بقوة وصاحت بأعلى صوتها من بعيد:
اسمعوا اسمعوا يا صغاري. مياو مياو، من يخرج من البيت فسوف أغضب عليه وأخرجه.
مياو
مياو. نعم نعم
مياو مياو
مياو. بشبش بشبش.
نعم نعم
مياو
مياو.
كيف سنخرج اليوم وماما في هذا الحال؟
مياو مياو. أنا أقترح عليك شيئا، ولكن يجب أن لا تقول لماما. مياو
حتما. مياو لا أقول حتما لماما.
لنريد
على كركورة وفرفورة بنات العمة الدجاجة.
مياو ويأتون هنا بسرعة ونلعب معا. هذا صحيح؟
نعم. مياو
مياو. إذا لنناديهم فورا.
نعم نعم هيا بنا هيا.
وهكذا يا أعزائي نادت بشبش وبشبش على كركورة وفرفورة، وفعلا اجتمع الجميع في بيت قطقوطة يلعبون ويمرحون حتى قضوا وقتا ممتعا. وبعد أن مرت ساعة تقريبا قالت بشبش:
ماذا يا بسبس؟ مياو أنا أقول لكم.
هل تريدان أن نغادر البيت الآن قبل أن تأتي أمكما؟
مياو مياو مياو. نعم فنحن نعتذر جدا. مياو
نعم نعم مياو.
لا يضر أبدا.
لا تعتذر فنحن نعرف أنكما محرجتان.
هذا يا أصدقاء؟ فقد حصل شجار عنيف بين قطقوطة ودجاجة وديك بسبب تعصب قطقوطة وعدم سماحها لصغارها باللعب والاختلاط بالآخرين. واستمر الشجار بينهم حتى سمع ذلك جارهم بطوط، فطرق الباب ودخل. ولما دخل قال:
لقد سمعت أصواتكم تخرج من البيت وكأنها بركان يتفجر. واك واك، ممكن أن أعرف ما الذي يجري هنا؟ ها؟ قولوا لي، لماذا هذا الشجار وهذا الصراخ؟ أليس عيبا عليكم التشاجر بينكم؟ واك واك، بدلا من أن تكونوا يدا واحدة وقلبا واحد؟ ها؟ قولا لي. واك واك.
نعم أعزائي، شعر الكل بالخجل، خاصة قطقوطة، وقالت بعد ذلك:
مياو مياو، أنا أعتذر من الجميع وأخجل منكم يا أصدقائي. منذ اليوم سيكون مسموح للصغار بسبس وبشبش أن يلعب مع كل صغار المحلة متى ما شاء. مياو.
أصدقاء، يجب أن نتعلم من هذه القصة بأن لا نتكبر على الآخرين ولا نصر على رأينا حتى نكون محبوبين بين أصدقائنا، أليس كذلك؟ طيب لكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم. نأمل قد قضيتم وقتا مفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران العربية. أما الآن يا أصدقاء، فلنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا نقدمها لكم. بعد الأنشودة لدينا فقرات جميلة جدا، إذن الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة. ابقوا مكانكم واستمعوا إلى الأنشودة وتابعوا برنامج حديقة الأطفال.
الغيبة قولي ليش سويتي بجناحك يتعالى حب الهادي وآلى زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالى
زرت الهادي بصوتك نادي وصلي على المختار انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار كوكو 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 كوكو
خليتيني الحالي ورحتي وتركتيني بحيرة يا كوكو خبريني لو كنت تحبيني إن شاء الله استانست بهالسفرة قولي لي وفرحيني
يمك أنا شكد فرحانة زرت الغالي حسين شكد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين
هلا.
كوكو 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 كوك
ربك يسعد حالك سلفيني جناح وخل أقصد للأطهار بدالك ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم الأرض زرت وريتك أنت وياي بذاك اليوم
يا ريت هم رحت هناك السامرة للهادي الياقوتة والكاظم والينا أدري ما تخلينا لابد تمرينا بدربك وتعلقي للزينة ندعي الوالينا المهدي وننطر طلعت نورا يعطرنا بورودة بهالطلعة المحمودة يجعلنا الباري من أنصارة ومن جيشة وجنودة
ادعي ربك من كل قلبك يا رب يا معبود
يا الله
جديدة ومفيدة هيا يا توتا هيا معلومة العصفورة اليوم ستكون عن القطط أيضا تيك 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 نعم عزيزانا في أحد الأيام لما عادت سارة من المدرسة وجدت أباها قد أحضر معه قطة صغيرة وجميلة جدا تيك 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 شعرها طويل وناعم وذات عينين جميلتين جدا تيك 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 صح على ابنتي سارة يا سارة يا سارة أين أنت يا ابنتي؟ تيك 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 نزلت سارة بسرعة من غرفتها ولما وصلت قرب أبيها وجدت بيده قطة جميلة جدا شعرت بالسعادة والفرح وقالت له لمن هذه القطة يا أبي؟ تيك 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 فقال لها لقد اشتريتها لك إنها هدية وقد وعدتك بها ولكن هل تعلمي عن القطط شيئا؟ تيك 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 أجابت سارة أعتذر يا أبي فأنا لا أعرف عنها أي شيء فماذا تريد أن تقول؟ تيك 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 قال الأب القطط لديها عادة دائمة وطبيعية هي الخربشة لذلك عليك الانتباه منها والأصوات التي يصدرها القط لها معاني عديدة، فمثلا قد يكون صوت المواء لتحية صديق، أو قد يكون المواء يعبر عن الجوع. تيك 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 تيك. فرحت سارة بما قال لها أبوها وشكرته. إلى اللقاء يا أصدقاء. تيك 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 تيك. أحبتي أعزائي صغاري، أما الآن وفي هذه الفقرة سوف نقص عليكم أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
سيحدثنا عن قصة نادر. نادر هذا الصبي الصديق لنا، وكيف أنقذه أخوه من الورطة. كتب لنا نادر يقول: في يوم ما كان أبي وأمي خارج البيت، فاستغللت الفرصة حتى ألعب الكرة داخل البيت، ولما شاهدني أخي علاء لم يرضى بذلك فقال: انتبه يا نادر، فأنت تجازف باللعب داخل البيت، ولو أن الكرة قد ارتطمت بشيء داخل الصالة فسوف ينكسر بكل تأكيد.
ضحكت من قول أخي علاء، لذلك عدت أضرب الكرة بقدمي بكل قوة، وما إن ضربتها حتى ارتطمت فعلا بزجاج الشباك، فانكسر الزجاج وتبعثرت أجزاؤه الناعمة جدا على الأرض.
هل تعلمون يا أصدقائي ماذا كان رد فعل نادر؟ خاف نادر بشدة ونظر إلى أخيه علاء وقال له: أرجوك يا أخي، أرجوك أنقذني بسرعة من الورطة. فقال علاء: ألم أقل لك يا نادر أن لعبك الكرة داخل البيت خطأ كبير؟
نعم أحبائي الصغار، قال نادر، أردت أن أجمع الزجاج لكن علاء نهض من مكانه ومنعني من جمع الزجاج المتكسر حتى لا أصاب بجرح في يدي، وقال: لا تظن أنني سوف أخفي فعلك الخاطئ عن أبينا وأمنا، لذا عليك أن تعتذر لهما حين عودتهما.
طأطأ نادر رأسه وقال: سوف أعتذر منك أيضا يا أخي، فأنت أخي وكان علي أن أسمع نصيحتك.
يا أحبائي الصغار، يا أعزائي، على ما يبدو وصلنا وإياكم إلى نهاية وقتنا المخصص لهذا البرنامج، برنامج حديقة الأطفال.
أحبتي الصغار، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حديقة الأطفال. حتى الملتقى، أطيب التحيات. شكرا لكم يا أحبائي، دمتم في رعاية الباري. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
بعثت إلهي بعثة نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل. الله بعثت إلهي بعثة نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل. فأرسلت خير الناس خلقا وسيرة، الله وأنت له ربي اصطفيت من الأزل، الله وأنت له ربي اصطفيت من الأزل، الله يا ملك الناس فضله يرتجى، الله ويا ملك بحق الهاشمي محمد، فليس لنا إلا حنانك من أمل. أغثنا بحق الهاشمي محمد، فليس لنا إلا حنانك من أمل، وليس لنا إلا النبي وآله، بحبهم ننجو إلهي من الزلل، الله بحبهم ننجو إلهي من الزلل، الله إلهي فمن لي غير عفوك منقذ، الله إذا مدنا موتي وعمري قد رحل، الله وأضحى مكان القاص قبري مسكني، الله وفي اللحد يا خلاق شخصي قد أفل، الله وخلفني الأهل وحدي بحفرتي، وجاءني الأملاك والكل قد سأل، وبرزت النيران رب لمن يرى، وأصبح ساح الحاش يقذف بالشعل، فما لي شفيع غير طه وحيدر وفاطمة والحسنين فضله مكتمل، الله وفاطمة والحسنين فضله مكتمل، الله بعثت إلهي بعثة نبوية، الله تجمع فيها الخير كله واكتمل، الله فأرسلت خير الناس خلقا وسيرة، الله وأنت له ربي اصطفيت من الأزل الله وأنت له ربي اصطفيت من الأزل.
مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى كلمة السيد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحوثي، فإلى هناك.
الساحة الإسلامية وتحركه بشكل يتسق تماما مع مخططاتها ومؤامراتها وبدقة وفي كل التفاصيل والجزئيات. يأتي الأمريكي يتحرك بعنوان مكافحة الإرهاب وكأنه سيحمي هذه الشعوب هو من ذلك الإرهاب الدموي الوحشي الإجرامي، وعناوين أخرى مثل عنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وهكذا تأتي هذه العناوين. فيوازي تحرك التكفيريين بكل تشكيلاتهم القاعدة وداعش وغيرها من التشكيلات بهمجيتهم ووحشيتهم وإجرامهم وبشاعتهم وسوئهم، يوازي ذلك تحرك أمريكي بعناوين إنجابية وعناوين جذابة ومخادعة لشعوب هذه الأمة. وهذا جزء أساسي في المخطط الأمريكي والغربي. وتكون الساحة الإسلامية بشكل عام ساحة مفتوحة لهذا المخطط التكثيري من جهة والأمريكي وراءهم من جهة أخرى، والساحة الإسلامية الساحة المفتوحة أمام هذين الطرفين. ووفق الأولويات والبرامج والخطط الأمريكية في بقية التفاصيل، في بقية التفاصيل هناك تفاصيل كثيرة لا يتسع الوقت للحديث عنها. فالأمريكي والغربي بشكل عام مع الأمريكي والإسرائيلي في ظلهم من الركائز الأساسية لمخططهم أن يكون بغطاء وأن يلقى قابلية لدى شعوب أمتنا وأن تهيأ له ظروف النجاح بأقل كلفة ممكنة ومن جوانب متعددة. أما غايته فهي السيطرة المباشرة على الأمة إنساناً وأرضا وثروات بعد الوصول بها إلى مستوى الانهيار التام. هذا المخطط هو يستهدف الأمة كلها وليس هناك استثناءات لبلدان معينة من بلدان أمتنا الإسلامية، إنما هناك أولويات وطرق متفاوتة. هناك ترتيبات لدى الأمريكي من يبدأ به ومن يؤخره، إما لاستغلال في البداية كما يفعل مع دول الخليج. دول الخليج ليست بمنأى عن الاستهداف الأمريكي لها، ولكنه أجل ذلك ليبدأ أولا بعملية الاستغلال لها في ظل استهدافه لبقية الدول وبلدان أمتنا كما يفعله مع البعض منها بوضوح الآن ويجعلها تتصدر تنفيذ مؤامراته ومخططاته. فالبعض يؤجلهم للاستغلال أولا والاستفادة منهم بشكل أو بآخر وبمستويات متفاوتة. هو يحدد الأدوار وفق كل مرحلة أو وفق كل مهمة حتى على مستوى المهام، لهذا دور ولهذا دور ولهذا دور وهذا بمستوى وهذا بمستوى وهكذا يفعل. أو البعض يؤجلهم لأنه يرى في الدخول في معركة مباشرة معهم صعوبة كبيرة، فقد يؤجلهم على مستوى مثلا الاجتياح العسكري، لكنه في نفس الوقت يستهدفهم اقتصاديا، يستهدفهم إعلاميا، يستهدفهم سياسيا، يستهدفهم بوسائل وأساليب كثيرة جدا. واليمن كبلد من بلدان هذه الأمة هو من البلدان المستهدفة في المقدمة. كان الأمريكيون يتحدثون، البعض من المسؤولين الأمريكيين والإعلام الأمريكي كان يصنف اليمن على أنها البلد الثالث المحتمل ما بعد أفغانستان والعراق. هذا جرى الحديث عنه في أمريكا من مسؤولين من مختلف المؤسسات الأمريكية، وأيضا إعلاميا جرى الحديث عن ذلك، صنف اليمن على أنه الهدف الثالث المحتمل ما بعد أفغانستان والعراق. وشاء بديهي أن يكون اليمن محط تركيز في المقدمة، هناك تركيز على المنطقة بكلها فما بالك باليمن، وهناك تركيز على اليمن لموقعه الاستراتيجي وأهميته الكبيرة، وتركيز على شعبه، لأن الاستهداف والسعي للسيطرة هو سعي للسيطرة على كل شيء، السيطرة على الإنسان، السيطرة على الأرض، السيطرة على الثروة، السيطرة على الموقع. معروف أين موقع اليمن وما يمثله من أهمية استراتيجية عالمية، النظر إلى موضوع باب المندب والبحر الأحمر والبحر العربي وموقعه في الجزيرة العربية وما إلى ذلك، موقعه على مستوى العام، تركيز على الشعب كذلك، استغلال هذا الشعب، تركيز على الثروات في هذا البلد. أحد السفراء الأمريكيين السابقين قال إن اليمن لا تزال بكرا، يعني لا تزال ثرواتها موجودة بشكل خام وكبير، لم تستثمر بعد ولم تستغل بعد، وقال إن أمريكا ستسعى لأن تفتضها، يعني تستغلها وتسيطر عليها وتستحوذ عليها. عبر هكذا بصراحة، يعني الصراحة راحة. فاليمن كان في مقدمة البلدان المستهدفة بالتأكيد، والاستهداف الأمريكي لبلدنا كما هو لبقية بلدان هذه الأمة استهداف خطير وشامل. إذا قرر الشعب ما أن يتجاهل هذا الاستهداف وأن يتنصل عن مسؤوليته في التصدي لهذا الاستهداف، فمعناه أنه اتخذ قرارا بالاستسلام، والاستسلام يعني الخسارة لكل شيء، الخسارة للحرية وللاستقلال وللكرامة. الاستسلام يعني العبودية للأمريكي والإسرائيلي، يعني تحويل البشر ومقدراتهم وإمكاناتهم في خدمة مصالح الأمريكي والإسرائيلي. هذه كارثة، كارثة في الدين والدنيا، أمر شنيع جدا، رهيب جدا، أمر يشد عن الفطرة الإنسانية، أمر لا تتقبله كل الشعوب الحرة في هذا العالم حتى من غير المسلمين. هناك بلدان وهناك شعوب رفضت بشكل قاطع السيطرة الأمريكية عليها والاستعباد لها. هناك ما حصل في قصة فيتنام، ما حصل في قصة كوبا، ما حصل في قصة كوريا الشمالية، ما حصل في دول في أمريكا اللاتينية مثل فنزويلا وغيرها، بلدان كثيرة شعوب حرة بفطرتها الإنسانية رفضت السيطرة الأمريكية والاستعباد والإذلال والهيمنة والمصادرة للشعب والثروات والمقدرات والجغرافيا، رفضت ذلك. نحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام، ونحن أيضا جزء من هذه الأمة المستهدفة، لكن لبلدنا حصته من هذا الاستهداف الذي هو استهداف شامل. طبعا سنتحدث في إطار العناوين عن هذا الاستهداف الشامل الكارثي المدمر الذي له غاية خطيرة جدا، ولكننا سنسعى للاختصار، لأننا لو دخلنا في شرح التفاصيل والدخول في كثير من الشواهد لطال بنا الحديث ولتأخرنا كثيرا، فسنحرص على الاختصار، وسندع للإخوة في الإعلام، الإعلام الرسمي عندنا في صنعاء والقناة المسيرة أيضا الإعلام الوطني والإعلام الذي يتخذ موقفا حرا تجاه الاستهداف الأمريكي للأمة، سندع لهم الفرصة للعناية فيما يتعلق بالشواهد في كل عنوان من هذه العناوين. في مقدمة هذا الاستهداف هو الاستهداف العسكري بهدف السيطرة عسكريا، مثلما حصل مثلا أمريكا اجتاحت آنذاك العراق عسكريا، قبله اجتاحت أفغانستان عسكريا، فيتجتاح بعض البلدان بشكل اجتياح عسكري، وبعض البلدان لا تحتاج في السيطرة العسكرية عليها إلى عملية اجتياح، بل تخضع السلطة في ذلك البلد أو المكونات الموجودة في ذلك البلد إلى القبول تلقائيا بالسيطرة العسكرية الأمريكية، وحينها تقوم أمريكا بإنشاء قواعد عسكرية لها، تختار لها أهم الأماكن الاستراتيجية في البلد التي تضمن لها السيطرة العسكرية، وهذا ما حصل بالنسبة لليمن. السلطة خضعت وأذعنت ووافقت على أن تفتح البلد للسيطرة العسكرية بهذه الطريقة من خلال التواجد العسكري الأمريكي تحت عنوان تدريب الجيش، فأتى الأمريكيون بأعداد كبيرة باسم مدربين وباسم مستشارين ثم بقواعد عسكرية. وصل الحال في سنوات معينة أن أصبح لهم قاعدة عسكرية في وسط صنعاء بجوار السفارة الأمريكية، بجوارها قاعدة عسكرية لهم، وكانوا يتجهون إلى التوسع في ذلك، يعني اتفقوا على قاعدة عسكرية أمريكية في العند، ويبدأ الأمريكيون وفق أسلوبهم المعروف بالتدريج، ثم يتزايد انتشار قواعدهم حتى يضمنوا السيطرة الكاملة على المستوى العسكري على البلد بكله. فكان لديهم برنامج طويل عريض ليسيطروا من خلاله على اليمن بكله عسكريا من خلال تلك القواعد العسكرية. ليس هذا فحسب، السيطرة العسكرية من جانبهم يتتجه أيضا للسيطرة على الجيش، ليس فقط السيطرة بإنشاء قواعد موزعة بشكل مدروس عسكري، إنما تتجه للسيطرة على الجيش نفسه تحت عنوان التدريب، ثم بعد ذلك تحت عنوان الهيكلة وما إلى ذلك. تتم عملية شراء ولاءات ضباط الجيش وكبار قادته والتأثير عليهم، والأخطر من ذلك تغيير العقيدة القتالية للجيش وتحديد من هو العدو وفق السياسة الأمريكية وليس وفق الانتماء الوطني والهوية الإيمانية للجيش، وليس وفق التحديات والمخاطر الحقيقية على البلد، بل وفق ما يخدم أمريكا. يتحول من تعاديه أمريكا وإسرائيل هو العدو، ويتوجه العداء بشكل رئيسي إلى الداخل وعلى المستوى الأقليمي وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، كما هو الآن ظاهر يعني في كثير من بلدان شعوبنا العربية. أيضا